بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى مسألة 1150 من أحكام الغصب. قال المصنف: إذا غصبت العين من مالكها ثم غصبها آخر من الغاصب فتلفت عنده، فللمالك المطالب أي منهما ببدلها من المثل أو القيمة، كما إن له مطالبة أي منهما بمقدار من العوض. إذا انغصبت العين من المالك اللي يملكها والغاصب وضع إيده على العين، بمجرد وضع يده على العين أصبح ضامن لقاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ثم غصبها آخر من الغاصب وأيضا وضع إيده عليها، أيضا بمجرد وضع الغاصب الثاني يده على العين أصبح ضامن أيضا بمقتضى قاعدة العين اليد، ضمان العين بقاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هنا كلا الغاصب الأول ضامن لقاعدة اليد والغاصب الثاني أيضا ضامن لقاعدة اليد. يأتي السؤال: المالك المن يرجع يطالب بالضمان، للأول أو الثاني؟ أجاب المصنف قال إنه المالك له المطالبة أي منهما، يريد يرجع الغاصب الأول ويطالب بالضمان له ذلك لأن الأول ضامن بمقتضى قاعدة اليد، يريد يرجع إلى الثاني الغاصب الثاني ويطالب بالضمان هم له ذلك لأن الغاصب الثاني أيضا ضامن أيضا بمقتضى قاعدة اليد. إذن المالك له المطالبة أي منهما سواء كان الغاصب الأول أو الغاصب الثاني، ويطالب ببدل العين إذا كانت مثلية يعطيه مثلها، وإذا كانت قيمية يعطيه القيمة. المثل مثل كيس الحنطة، يجيب له مثل كيس الحنطة، القيمة تلف الحيوان يعطيه قيمته، كما إن له مطالبة أي منهما بمقدار من العوض على تقدير عدم القدرة على دفع المثل. وين يصار الأمر إلى العوض المالي، فأيضا يحق له يطالب بمن بمقدار العوض المالي. كل ذلك لقاعدة معروفة عند الفقهاء تسمى بقاعدة تعاقب الأيدي، فكل واحد منهما من الغاصبين قد وضع يده على العين المغصوبة فعليه الضمان، هذه تسمى قاعدة تعاقب الأيدي، يعني الأيدي تعاقبت على العين، مرة وضح الغاصب الأول فيكون ضامن، مرة وضح الغاصب الثاني فيكون ضامن، وهكذا لو كان أكو ثالث ورابع كلهم يكونون ضامنين، وللمالك المطالبة أي منهم ببدلها. هاي المسألة الآن في صدرها ذكرت اثنين من الغاصبين، الآن عندنا حكم ما لو تعدد الغاصب، وحكم ما لو إنه المالك رجع على أحدهما، فهل للآخر الرجوع على الغاصب الآخر؟ قال: ثم إنه إذا أخذ العوض من الغاصب الأول فللأول مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك، يعني المالك إذا رجع وأخذ العوض المالي من الغاصب الأول اللي وضع إيده على العين، فالغاصب الأول إلى حق يطالب الغاصب الثاني بما غرمه من العوض المالي للمالك. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن قرار الضمان يقع على الأخير، الأخير أخير واحد اللي وضع إيده على العين به ينتهي الضمان، والضمان الأخير يقع عليه، فالمالك إذا رجع الأول، الأول إلى حق يرجع عليه من؟ على الثاني ويطالب بالضمان، لأن قرار الضمان والغرامة يقع عليه من؟ على الأخير. وأما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني فليس له أن يرجع إلى الأول بما دفعه للمالك، إذا المالك أخذ العوض المالي من الغاصب الثاني يعني الأخير، فليس له يعني للغاصب الثاني أن يرجع إلى الغاصب الأول بما دفعه من العوض المالي المن للمالك. وما هو الوجه؟ قلنا لأن الغاصب الأخير الذي تلف المال عنده هو عليه قرار الضمان، بمعنى أنه لو رجع عليه المالك وغرمه لم يحق له أن يرجع هو على غيره، لا للأول ولا للثاني لو كان المتعدد أكثر من اثنين، ليس له أن يرجع بما غرمه، بخلاف غيره من باقي الأيادي السابقة فإن المالك لو رجع على واحد منهم له أن يرجع على الأخير اللي تلف المال عنده. يعني مثلا إذا رجع الأول، الأول اللي حق يرجع الثاني، لأن الثاني هو الأخير. طيب إذا كان عندنا ثلاثة غاصبين ورجع المالك على الأول، الأول إلى حق يرجع على الثاني، والثاني إلى حق يرجع على الثالث، لأن الثالث الأخير اللي تلفت العين عنده هو وقع عليه الضمان. وهكذا لو رجع المالك على الثاني، فالثاني إلى حق يرجع اليمن على الثالث، وليس له حق يرجع على الأول ولا لا. نعم، لماذا؟ لأن قلنا قرار الضمان يقع على الأخير. أما لو المالك من الأول رجع على الأخير اللي يقع عليه قرار الضمان، فبعد ليس للأخير أن يرجع لا على الأول ولا على الثاني. كل ذلك لأن الأخير هو الذي تلفت عنده العين، وهو الذي يقع عليه قرار الضمان. إذن السابق له حق يرجع على اللاحق، واللاحق ليس له حق يرجع اليمن على السابق. هذا بمقتضى قاعدة قرار الضمان. نعم. مسألة 1151، عنوان هاي المسألة تسمى عند الفقهاء بالمال المقبوض بالعقد الفاسد، أو ما يسمى المقبوض بالعقد المعاوض الفاسد. العقد المعاوض الفاسد هذا يلحق بالغصب في باب الضمان. قال المصنف: إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطا من شروطها. إذا المعاملة أصبحت باطلة وفاسدة لأنها فقدت شرط من شروط الصحة، أي شرط من شروط الصحة، سواء كان من شروط صحة العقد، أو كان من شروط صحة شروط المتعاقدين، أو كان فقدت من شرط من شروط العوضين، هاي كلها تعتبر من شروط المعاملة. كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن. المصنف ذكر أن مثال إلمن لفقد شرط من شروط العوضين، إحنا مر علينا من شروط العوضين إنه العوض يباع بالوزن إذا كان بما يكال أو يوزن. طيب إذا شخص باع المبيع اللي يوزن مثل الحنطة والشعير أو التمر أو الزبيب من دون وزن وفقد هذا الشرط، فهنا المعاملة باطلة لأنه ما توفر بها شروط العوضين اللي هو كونه موزون على اعتبار المبيع من الموزونات، فالمعاملة باطلة. طيب حصل تبادل، البائع استلم الثمن والمشتري استلم المبيع، كل واحد حصل تبادل بالمعاملة، كل واحد استلم العوضين، هنا شنو حكم العوضين؟ يجوز التصرف بهما أم لا؟ المصنف قال: فإن علم كل من الطرفين برضا الطرف الآخر بتصرفه في ماله حتى على تقدير فساد المعاملة جاز لهما التصرف في المبيع والثمن. البائع استلم الثمن بس عنده علم إن المشتري راضي أن يتصرف بالثمن حتى مع علمه بأن المعاملة وقعت فاسدة، وكذلك المشتري استلم المبيع وقبضه من البائع بس هم أيضا عنده علم إنه البائع يبيح له التصرف في المبيع ولو على تقدير علمه بأن المعاملة فاسدة لفقدها شرط من شروط الصحة، كفقدها شرط من شروط العوضين كون المبيع من الموزون وهو لم يوزن. هذا كل الوجه فيه لماذا؟ من باب الإباحة، كل يبيح للآخر ما يملكه، فالبائع يبيح المبيع للمشتري ومع فرض الإباحة يجوز التصرف، والمشتري يبيح الثمن للبائع ومع فرض الإباحة أيضا يجوز التصرف. هاي إذا عدنا علم برضا الطرف الآخر بالتصرف فيه، وما دام موجود عدنا رضا بالتصرف إذن راح يصير التصرف عن رضا وإذن وطيبة نفس، ومع الرضا والإباحة وطيبة النفس لا مانع من التصرف في كل العوضين ولو على تقدير أن المعاملة فاسدة. فالطرفين راح يتصرف بالعوضين مو من جهة أن المعاملة والمعاوضة صحيحة، بل من جهة باب الإباحة، لأن إحنا فرضنا المعاملة شبيهة فاسدة. نعم. وإلا فما في يد كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب رده إلى مالكه. طيب إذا وإلا يعني وإن لم يعلم برضا طرف الآخر، المشتري ما يعلم برضا البائع أنه يتصرف بالمبيع، والبائع ما يعلم برضا المشتري بين يتصرف بالثمن، ما عنده علم بالرضا، فحينئذ كل واحد منهما يعتبر العوض التي تحت إيده بحكم المخصوب. هذا اللي قلنا ما يعبر عنه الفقهاء إن المقبوض بالعقد المعاوض الفاسد يلحق بالغصب في الضمان. فالبائع اللي قبض الثمن بيحق له يتصرف بالثمن وحكمه حكم المخصوب ويجب رده إلى المشتري، والمشتري اللي قبض المبيع ما يحق له يتصرف بالمبيع اللي هو اللي اشتراه بعقد فاسد وحكم حكم المخصوب ويجب رده إلى البائع. فلو تلف تحت يده وجب دفع عوضه إليه، سواء أعلم ببطلان المعاملة أم لا. طيب إذا البائع تحت إيده الثمن وتلف الثمن، طبعا حتى لو كانت الثمن سواء كان نقود أو كان عوض مثل كيس حنطة وتلف عنده، أو المشتري تحت يده المبيع وتلف، فحينئذ وجب عليه أن يدفع عوضه إلى مالكه. البائع يدفع عوض الثمن إلى المشتري، والمشتري يدفع عوض المبيع علما إلى البائع، وماكو فرق سواء علمه ببطلان المعاملة أو كانوا جاهلين ببطلان المعاملة، مع وقوع التلف يثبت الضمان، لأن هذا حكم وضعي، الضمان حكم وضعي ما له علاقة بالعلم وعدم العلم. نعم، هذا اللي ذكرنا كل من الأحكام كما قلنا يسمى المال المقبوض بالعقد المعاوض الفاسد، وهذا ما يختص في باب البيع بل يجري حتى في غير البيع، مثل الشخص اللي يأخذ أجرة من المؤجر في الإجارة الفاسدة وبعدين يعلم إنه الإجارة فاسدة، يجري نفس الحكم، المؤجر ما يحق له يستحمل الأجرة والمستأجر ما يحق له يستعمل السكن اللي أجره مثلا. المهر اللي تأخذ المرأة في عقد النكاح الفاسد له نفس الحكم. بعد عندنا الفدية اللي يأخذها الزوج في الطلاق الخلعي الفاسد، ما يحق له يتصرف بها على تقدير فساد الطلاق الخلعي. الجعل الذي يأخذه العامل في الجعالة الفاسدة وغير ذلك مما لا يكون الأخذ فيه مبني على التبرع أو الإباحة، فحينئذ له نفس الحكم. نعم، أو هذا كل اللي ذكرناه أحكام المال المقبوض بالعقد المعاوض الفاسد. طيب، أما المقبوض بالعقد الفاسد غير المعاوضي اللي ليس فيه ضمان، مثل الهبة، لو قبض المتهب ما وهب له بالهبة الفاسدة وتلف عنده، هل عليه الضمان؟ الهبة ليس عليه فيها الضمان. نعم، إذن المقبوض بالعقد الفاسد نوعين، مرة يكون عقد معاوضي مثل البيع والإجارة والجعالة والنكاح، هذا به الضمان مع تقدير التلف، وأما المقبوض بالعقد الفاسد غير المعاوضي مثل الهبة هذا ليس فيه الضمان على تقدير الفساد، نعم، وعلى تقدير التلف. نعم، هذا تمام الكلام في أحكام باب الغصب. الآن وصل كلامنا إلى أحكام اللقطة. قال المصنف مسألة 1192: اللقطة هي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول. تارة اللقطة تطلق بالمعنى العام ويراد بها كل مال ضائع عن مالكه ولم يكن لأحد عليه يد، هذا يسمى اللقطة بالمعنى العام. وتارة نطلق لفظ اللقطة على خصوص المال الضائع المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه، هذا تسمى اللقطة بالمعنى الأخص. فاللقطة تسمى على نوع الالتقاط الذي يلتقطه الملتقط. الآن راح نتكلم عن اللقطة بالمعنى الأخص، المال المأخوذ. لاحظوا هذا التعريف مذكور فيه قيود احترازية. أولا المصنف ماذا قال؟ المال المأخوذ. ليش جاء بقيد المأخوذ؟ أي يعني شنو معنى المأخوذ؟ المأخوذ يعني الملتقط، وهذا إشارة إلى أنه يعتبر في صدق اللقطة وثبوت أحكامها الأخذ لابد أنه الملتقط يأخذه ويلتقطه، الأخذ والالتقاط. لهذا لو شخص رأى شيء وأخبر به غيره، وهذا المخبر هو اللي أخذه، كان حكمه على الآخذ دون الرأي. اللي أخذ والتقط هو تترتب عليه أحكام اللقطة، ما تترتب أحكام اللقطة على الشخص اللي أخبر باللقطة، لأن إحنا ماخذين شرط الأخذ، وهذا اللي أخبر ما أخذ، إنما أخبر عنها فقط ودون الرأي. وإن كان هو سبب، وإن كان هو سبب فيها، وهو تسبب بسبب إخباره. نعم. وهكذا لو شخص قال ناولني إياه، يعني قال له ناولني هذا الشيء في الأرض، وهذا المأمور أخذ إليه ما ناول للآمر، من اللي تترتب عليه أحكام اللقطة؟ اللي أخذ اللي هو المأمور، حتى لو هو الآمر أمر أنه قال ناولني هذا الشيء الموجود على الأرض. واضح؟ إذن هاي دلالة على أنه أحكام اللقطة تترتب عليه من؟ على الآخذ. لهذا المصنف قال المال المأخوذ. نعم. لا، هو يترتب عليه أحكام اللقطة، هو أخذه وما يسقط عنه الضمان.
نعم.
الأخذه ما يسقط عنه الضمان. نعم. نعم، إلا إذا الشخص الثاني أناب عنه في التعريف وفي ترتيب أحكام اللقطة، فيصير من باب التبرع، فحينئذ لا مانع منه. بس الضمان عليه من يقع؟ يعني الضمان نقصد به أنه يعرف ويوصل إلى مالكه على الآخذ، لأن هنا جاي نقول المال المأخوذ. لهذا قلنا لو شخص قال ناولني إياه فأخذه المأمور لنفسه، كان هو الملتقط دون الآمر. ولو أخذه للآمر وناوله إياه، مو شخص قال ناولني إياه، هو أخذ من الأرض وناول علما للآمر، من اللي يترتب عليه أحكام اللقطة؟ نفس الآخذ المناول، مو الآمر اللي أخذ، لأنه اللي يضع يده يتعلق عليه ماذا؟ وجوب التعريف والإيصال والضمان وتقدير وصول المال إلى صاحبه. هاي أولا المال المأخوذ. ثم بعد ذلك قال المعثور عليه، هذا قيد احترازي جديد. شنو يعني المعثور عليه؟ هذا قيد حتى يخرج المال المجهول المالك. المال المجهول المالك هو المال الذي لا يعرف مالكه وصاحبه، هذا يسمى مجهول مالك مطلقا، أيا ما كان المال الموجود المجهول المالك، هذا لا يسمى لقطة أو لقطة، يسمى مجهول المالك. ومجهول المالك حكمه يختلف عن من؟ عن اللقطة، كما سيأتينا. اللقطة واجب عليه يعرف سنة، وإذا ما عرفه يكون هو يتصدق بيها أو يضمنها يخليها يمه إلى أن يصل صاحبه على تقدير وصول وأمل العثور عليه. بينما مجهول المالك ما واجب تعرفها سنة، تعرفه إلى حين حصول اليأس، حتى لو كان يوم أو شهر، وبعدها يجب التصدق بها نيابة عن مالكها. فإذن مجهول المالك يختلف عن من؟ عن اللقطة. اللقطة مال مأخوذ معثور عليه بعد ضياعه، بينما المجهول المالك ما مأخوذ بماذا؟ قيد كونه معثور عليه بعد الضياع. ولاحظوا المصنف جاء بقيد ثالث بعد ضياعه، هاي قيد حتى شي يخرج المال الذي يؤخذ من غير ضياع. فاللقطة مال يضيع عن صاحبها ويجي شخص يأخذه ويلتقطه، وبعد يخرج أيضا مجهول المالك بقيد المعثور عليه. فلهذا الشخص اللي ينسى حاجة في مكان ويذهب وانت تأتي تأخذها، هاي ما نسمي لقطة، نسمي مجهول مالك. يسمي مجهول مالك لماذا؟ لأن هذا المالك صاحبها ما ضيعها، إنما ماذا؟ نساها. وهاي تكثر الحالة وين؟ مثل الأشخاص سائق السيارة أو الأجرة، الناس تنسى عند بعض الحاجات، من ينسون بعض الحاجات، هذا مو نسميه لقطة، شو نسميه؟ مجهول مالك، لأن صاحبها ما ضيعها، نساها عنده ويعلم بها بس نساها عنده، فنسميه مجهول المالك. هذا تلاحظون قيد المعثور عليه يفرق بين اللقطة ويفرق بين منه؟ مجهول المالك. ثم قال بعد ضياعه، هذا قيد احترازي ثالث، شو يخرجنه؟ يخرجنه المال الغير الضائع اللي ياخذه الغاصب والسارق، فهذا ليس من اللقطة لعدم ضياعه عن مالكه. ويخرجن حالة الحذاء اللي يتبدل تكرمون مع حذاء آخر في المساجد، العباءة اللي تتبدل مع عباءة شخص آخر بالمغاسل، الثوب اللي يتبدل بثوب شخص آخر بالحمام، هاي كلها ما نسمي لقطة، شو نسمي؟ مجهول مالك إذا ما عرفنا صاحبه. نعم واضح. بعد عندنا بعد ضياعه عن مالكه المجهول، هذا أيضا قيد احترازي حتى شي يخرجنا المال المعثور عليه المعلوم مالكه. احنا عثرنا عليه حتى بعد ضياعة مثلا، بس نعلم المالك ماله منه، كما لو كان بهوية تعريف أو اسم وعرفنا المالك، هذا بعد ما نسميه لقطة، لازم شنو؟ يصبح من المال المعلوم المالك، وحكم وجوب الإيصال فورا. واضح؟ هاي القيود اللي ذكرناها يجب أن تراعى لأنها قيود احترازية. إذا خرم قيد واحد هذا بعد لا يسمى لقطة، لا يسمى لقطة. نعم نعم تفضلوا. الأخذ بوضع اليد، إذا وضع لا لا يضمن، بمجرد وضع اليد هو هذا الأخذ، حتى لو لم حتى لو رفعه ورجع لمكانه هذا يعتبر عليه الأخذ، يصدق عليه الأخذ. نعم الأخذ يتحقق بوضع اليد على الشيء. نعم مسألة 1153، إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يصفه به من يدعيها كالمسكوكات المفردة، جاز للملتقط أن يتملكه وإن بلغت قيمته درهما 12.6 بالعشر حمصة من الفضة المسكوكة أو زادت عليه. الآن رح نتكلم عن المال الملتقط. تارة المال الملتقط مرة يكون عين ومرة يكون مال ومرة يكون حيوان ومرة يكون غير حيوان. الآن كلامنا إحنا في المال اللي هو ليس بحيوان، يعني الحيوان سوف يأتينا حكمه يسميه الضالة. المال العين سواء كان نقود أو أعيان، إذا بي علامة يمكن أن نصفها بالتعريف عن مالكها، بحيث الشخص اللي يأتي ويدعي العين نقدر ندفعها إليه. مثل شنو العلامة؟ مثلا محفظة، مثلا كيس، مثلا المال بعدد خاص 25,000 خمس خمسات، 25,000 عشرة وثلاث خمسات، هذا ما يسموه عدد، هاي علامة، هاي صفة. أو مثلا موجود عليه ورقة مكتوبة مثل ورقة المصرف، هو مش استلم الأموال وعليها ورقة مصرف مثلا، أو مثلا عليها قطعة قماش، أو مثلا موضوع في حقيبة مثلا بلاستيك أو حديدية، هاي كلها علامات، كلها علامات. نعم فحينئذ اللي بيها علامة للتعريف راح يأتينا حكمها، يجب تعريفها. طيب إذا ما بيها علامة على التعريف مثل منه؟ مثل المسكوكات النقدية المفردة، شخص وجد 25,000 واحدة فقط، أو 5,000 واحدة، أو درهم واحد، أو دينار واحد، هذا مسكوكة فضية واحدة ما يقدر يعرف بيها، ما بيها علامة. وأي شخص يأتي لو أراد أن يعرف بيها يقول له مال، يقول له دينار، بكت مثلا تخرج أنه دينار، وإذا صادف دينار يدفع إليه، هاي ما تسمى علامة. المسكوكة المفردة الواحدة ما إلها علامة. فحينئذ أو بعد شنو مثل منه اللي ما إلها علامة؟ غالب المصنوعات اللي متداولة في المصانع، مثلا حاجة متشابهة، مثلا حاجة متشابهة بلون واحد بصنع واحد مصنوعة في المصانع أيا كان نوعها، ثوب أو فرش أو لباس أو جهاز، ما يمكن تمييزها عند غيرها ولا بيها علامة تدل على التعريف. ها شنو حكمها؟ المصنف قال جاز للملتقط أن يتملكها، يجوز الشخص اللي يلتقطها أن يتملكها. شنو السبب؟ لأن هذه ما دام ما بيها علامة تعريف راح يسقط التعريف، لأن ما نقدر نعرفها، وإذا سقط التعريف مع فقد العلامة بعد ما نقدر نوصلها إلى مالكها. ودلت النصوص والأخبار والروايات أن المالك له الحق بمن؟ بالتقاطها. طيب هل مأخوذ فيها أنها تكون بمقدار الدرهم الفضي أو دون الدرهم الفضي؟ المصنف قال وإن بلغت قيمته قيمة الدرهم الفضي اللي مقدار 12.6 بالعشر حمصة من الفضة المسكوكة. سابقا كانوا الدنانير والدراهم فيها وزن، فتوزن بالحمصات، توزن بالحمصات من الفضة المسكوكة. الآن الدرهم الفضي لو ردنا نقدره بالغرام يساوي 2.4 بالعشرة غرام، وإذا أردت تقدره بالمثقال يساوي ما يقارب نصف مثقال. خاف إذا ما موجود الآن قياس الحمصات لأن هذا قياس قديم، إذا موجود غرامات فالدرهم الفضي يساوي ما يساوي 2.4 بالعشرة غرام من الفضة، وإذا تريد تقيسه بالمثاقيل يساوي نصف مثقال فضة. فالمصنف يقول المال الملتقط الذي لا علامة له لوجوب التعريف ساقط عنه التعريف ومع فقد العلامة لأن ماكو موضوع ولا أثر للتعريف، فبالتالي ما يمكن الوصول إلى مالكه، ويمكن لصاحبه الملتقط أن يتملكه كما دلت عليه الروايات والأخبار، بلغ قيمة الدرهم أو لم يبلغ قيمة الدرهم. نعم، قال وإن زادت على قيمة الدرهم، سواء بلغت قيمة الدرهم أو زادت على قيمة الدرهم، في كلا الأمرين ما دام يسقط التعريف يجوز التملك، ولكن عند المصنف استدراك، ولكن الأحوط استحبابا أن يتصدق به عن مالكه. مقتضى الاحتياط الاستحبابي خروجا عن شبهة الخلاف لمن لا يرى من الفقهاء بجواز التملك، أو لمن يفهم من النصوص عدم جواز التملك، أنه مقتضى الاحتياط الاستحبابي أنه الملتقط يتصدق بالمال الملتقط نيابة عن صاحبه ومالكه خروجا عن شبهة الاختلاف والخلاف، وخصوصا أن الاحتياط حسن على كل حال. نعم، إذن المال اللي ما بعلامة يجوز للملتقط يتملكه بلا قيمة الدرهم أو زاد عن قيمة الدرهم، والأحوط استحبابا أن يتصدق به عن مالكه. مسألة 1154. الآن هاي المسألة راح تتكلم عن المال الذي له علامة. إذن المسألة السابقة عنوانها المال الذي لا علامة له، الآن هاي المسألة اللي بين أيدينا المال الذي له علامة. قال المصنف إذا كان للقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدعيها، يعني كيف فيه علامة؟ مثلا المال موجود بمحفظة، المال موجود بحقيبة، موجود بكيس، موجود بقطعة قماش، النقود لها عدد خاص مميز، لها بعد رح يأتينا من ضمن المميزات والصفات والعلامات وقوعها في مكان معين مثل مستشفى، مسجد، مدرسة، هذا تعتبر علامة لوجوب التعريف، أو مثلا وقوعها في مكان خاص مثلا في ضريح أحد الأئمة وفي يوم الزيارة مثلا يوم الغدير، هذا يعتبر أيضا علامة وصفة، وهكذا هاي تعتبر علامات. وكانت قيمتها دون الدرهم، يعني شنو دون الدرهم؟ يعني أقل، يعني هاي الأموال لو قسناها ويا قيمة مثقال الفضة نصف مثقال الفضة هي أقل من نصف مثقال، أقل من 2.4 بالعشرة غرام، لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها. ما واجب على الملتقط يعرف بيها ويبحث عن صاحبها ويطلب من عنده مثلا ذكر الأوصاف حتى يدفعها إليه، ولا يجب عليه الفحص والبحث والسؤال عن المالك. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن دلت النصوص والأخبار على أن المال اللي يكون قيمته دون الدرهم سمت النصوص المال الذي ليس له طالب، لأن هذا مال قيمته شنو؟ قليلة. وعادة الملاك إذا ضاع منه المال القليل يعرض عنه. الآن الشخص اللي يضع من اللي يضيع من عنده 1000 دينار يروح يبحث عنه ويقطع طرق ومواصلات؟ لا، يعرض عنه، يقول هذا قيمته شنو؟ قليلة. الروايات عبرت ليس له طالب، لأن مالكه يعرض عنه ولا يطلبه بحسب العادة. فلهذا ما دام المالك راح يعرض عنه يجوز للملتقط ماذا؟ أن يتملكه، لأن بعد الإعراض راح يصبح ماذا؟ مباح، فيجوز له يلتقطه، خصوصا مع دلالة النصوص والأخبار والروايات على جواز التقاطه. لم يجب تعريفه والفحص عن مالكه. طبعا هذا كله على رأي المشهور، المشهور قال يجوز للملتقط ياخذه لأنه المالك وصاحبه شنو؟ معرض عنه. سماحة السيد يخالف رأي المشهور ويحتاط وجوبا بأنه لا يتملكه الملتقط بل يتصدق به عن مالكه. لهذا ماذا قال؟ والأحوط وجوبا أن لا يتملكها الملتقط، حتى لو كان مال دون قيمة الدرهم، خلاف المشهور. مشهور الفقهاء قالوا يجوز للملتقط يأخذن ويتملكها مثل السيد أخوي قدس سره، بينما سماحة السيد عند الأحوط وجوبا لا يتملكها الملتقط بل يتصدق بها عن مالكها. مقتضى الاحتياط الوجوبي إنه ما يتملكها الملتقط بل يتصدق بها نيابة عن مالكها، لأن سماحة السيد عند توقف بهذه النصوص، النصوص التي تقول ليس له طالب، ها عند توقف بها فمحتاط بوجوبا. إذن الشخص اللي يلتقط المال اللي بعلامة لكن قيمته دون الدرهم، صحيح يسقط عنه التعريف وما يفحص عن مالكه، بس ما يجوز ذي يتملكه من باب الاحتياط الوجوبي، بل الواجب عليه أن يصدق بها عن مالكه نيابة عنه. نعم، طبعا يصدق بها للفقير المتدين. نعم. مسألة 1155: اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهما فما زاد، وجب على الملتقط تعريفها في مجامع الناس. تلاحظون المسائل شلون جاي تختلف عناوينها. المسألة 53 عنوانها مال ملتقط ما بعلامة، 54 مال ملتقط بعلامة بس دون الدرهم، المسألة 55 مال ملتقط بعلامة ويمكن الوصول إلى مالكه وبلغت قيمته شنو درهما. جاي تختلف العناوين وتختلف الفروض. الآن اللقطة أو اللقطة إذا كانت بها علامة، شنو العلامة؟ محفظة، كيس، شكل خاص، عدد، لون، زمان، مكان، ها كلها علامات يمكن أن يصل بها من يدعيها ويمكن الوصول بها إلى مالكها. يعني لو عرفنا بها وقلنا مثلا منو ضاع للجهاز، منو ضاع لكذا، وشخص إجا وقال أنا ضاعت لي هاي الحاجة وهاي علاماتها، ونفس العلامات طانة كن ندفعها إليه ويمكن الوصول بها إلى مالكه، وما عندنا يأس من الوصول إلى مالكه، لأن رح يجينا فرض أنه يأس من الوصول إلى مالكه. وبلغت قيمتها درهما، يعني قيمة المال تساوي 2.4 غرام فضة وما زاد، أو تساوي نصف مثقال فضة وما زاد، فوجب على الملتقط تعريفها في مجامع الناس. يجب على الملتقط بالوجوب التكليف الشرعي أن يعرف بيها. يعني كيف يعرف بيها؟ يعرف بيها في الأماكن اللي تجتمع بيها الناس، مثل منو؟ المساجد، الأسواق، الساحات العامة، المقاهي في زماننا، ها كلها أماكن تجتمع بيها الناس، هو يعرف بيها. لو هو يروح يقول من ينادي منو اللي ضاع لهاي الحاجة، أو كما هو المعروف في زماننا يضع ماذا؟ يضع إعلان بورقة مكتوبة في نفس المجامع، بحيث تكون في معرض المطلع الداخل والخارج حتى يقرأها ويعرف، ويضع مثلا رقم هاتفه، أو يريد يعلنها في جريدة، أو يريد يعلنها على وسائل الاتصال المرئي والمسموع وهكذا، ها كلها وسائل تعريف. نعم. بعد أو ما بحكم مجامع الناس، شنو ما بحكم مجامع الناس؟ يعني الأماكن اللي ما تجتمع بيها الناس بس هي يستطرقها الناس عادة، مثل الشوارع، الناس ما تجتمع بالشوارع بس عادة الناس تستطرق المكان، فهو يقدر يخلي إعلان في الشارع. نعم، لأنه يرتادها الناس عادة. طيب الآن يأتي السؤال، إيش قد واجب على الملتقط يعرف بيها؟ المصنف قال يعرفها سنة كاملة من يوم الالتقاط، يحسب سنة كاملة 12 شهرا من أول يوم التقط به اللقطة، سواء أكان مالكها مسلما أو كافرا محترم المال. ماكو فرق، المال اللي ضاع من الشخص المالك سواء كان مسلم يعني يقول بالشهادتين، أو كافر محترم المال، مثل منه الكافر الذمي المعاهد اللي الإسلام احترم ماله. ولا تعتبر المباشرة في التعريف، احنا ما نشترط على الشخص الملتقط أن يقوم بالتعريف بنفسه مباشرة، بل يجوز له يوكل غيره على نحو الإنابة، يجوز له يعطيها الشخص متبرع يتبرع عنه بالإنابة، بس كن يطمئن أنه راح يقوم بالتعريف. بل للملتقط الاستنابة فيه، يعني في التعريف، سواء كان استنابة مجانا شخص ينيب عنه أو يكون وكيل عنه، أو بأجرة أو يأجر له واحد يعرف عنه. نعم. طيب إذا أجر الأجر عليمن على الملتقط لو على المالك، المصنف رأيه الأقوى أن الأجر عليمن على الملتقط، الملتقط هو يدفع الأجرة، مو يأخذها من المالك بعد أن يجده. نعم، هذا كل الالتقاط والتعريف بالاستنابة مع الاطمئنان بوقوعه، إذا كان يطمئن أن الشخص المنيب أو النائب عنه أو الوكيل راح يقوم بالتعريف ويوقع التعريف، ويسقط وجوبه عنه مع تبرع غيره به. يعني يسقط وجوب التعريف عن الملتقط إذا تبرع غيره بالتعريف. إذا شخص تبرع قال لأني نيابة عنك أريد أطلب الأجر والثواب، رحاني أبحث لك عن مالكه، يجوز بس مع الاطمئنان إنه هذا الشخص ثقة وراح يقوم بالتعريف ويصال المال لمن؟ إلى مالكه. أما مع عدم الوثق والمطمئنان ما تسقط ولا تبرأ ذمة الملتقط. نعم. مسألة 1156، يسقط وجوب التعريف فيما إذا كان الملتقط يخاف من التهمة والخطر إن عرف باللقطة. إحنا قلنا الشخص الملتقط اللي يلتقط المال يتوجه لوجوب تكليف الشرع يكون يعرف ويوصل المال لمن؟ إلى مالكه. طيب إذا هذا الشخص الملتقط من التقط المال مين يقدر يعرف به؟ لأنه إذا عرف به يخاف التهمة والخطر. كيف يخاف التهمة؟ كأن يخاف التشهير به أو اتهامه بالسرقة. يعني إذا المالك وجد المال شو راح يقول له؟ يقول له أنت سرقته ورجعته، أنت غصبته ورجعته، مو أنت، أنا ما مضيع هذا المال. فبالتالي راح يخاف من التهمة، التشهير به، اتهامه بالسرقة، لو قال إنه عثر عليها. فحينئذ مع موارد مخافة التهمة أو مخافة الخطر، هذا المال نفيس، إذا المالك عرف أنه موجود عندي يمكن يقتلني لأنه يتهمني أنه أنت سرقت مني ويقتلني، أو هذا المالك صاحب سلطة احتمال، لأنه أكو بعض الأموال مميزة إنها للأمراء للملوك للحكام، فهذول إذا عرفوا أنه أنا جبت إلهم راح يتهموني بالسرقة ويقتلوني، فهذا خطر على النفس. فحينئذ شنو الحكم؟ المصنف قال يسقط وجوب التعريف عنه. لماذا؟ لأن هذا يعتبر مورد من موارد لزوم الحرج والضرر، وإحنا كما تعلمون عندنا قاعدة لا حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا ضرر ولا ضرار. هاي سقط التكاليف الشرعية إذا كان يصيب منا الحرج. هو مكلف بوجوب التعريف شرعا، بس هذا التكليف يسبب له حرج، مشقة نفسية عادة لا تتحمل، عادة يسبب له ضرر إنه لقله يسجن أو يضرب أو يقتل، فحينئذ يسقط وجوب التعريف. كما يسقط مع الإطمئنان بعدم الفائدة في تعريفها أو في الاستمرار فيها ولو لأجل إحراز أن مالكها قد سافر إلى بلد بعيد لا يصله خبرها وإن عرفها. نعم، من الموارد اللي يسقط بها التعريف أيضا إذا الملتقط عند اطمئنان وعلم عالي بعدم الفائدة من تعريف اللقطة. قال ماكو فائدة أن أعرفها، يعني حتى لو عرفتها ما أقدر أوصل المالكة والمصنع، أو مثلا عرفها وشاف إنه بعد ماكو فائدة واطمئن إنه ماكو فائدة يستمر بتعريفه. مثل شنو؟ المصنف ذكر لنا مثال، ولو لأجل إنه أحرز وثبت عنده إن مالك اللقطة قد سافر إلى بلد بعيد، يعني يعرف إنه هذا الشخص اللي ضيعه بهذا المكان. طبعا مو شخص يقول إذا كان يعرف المالك صار معلوم المالك، لا، يمكن هو يعرف المالك اللي ضيعه بس ما يعرفه بشخصه، يعرف إنه شخص هنا ضيع بهذا المكان ضيع حاجة بس ما يعرفه باسمه أو مثلا بعنوانه، هذا أيضا يسمى مجهول المالك، مجهول يعني غير معروف المالك، مالكه مجهول. إذا أصبح عنده إحراز إن المالك سافر البلد بعيد وحتى لو عرفه ما يصل إليه خبر التعريف باللقطة، في مثل ذلك شنو الحكم؟ وفي موارد سقوط التعريف في هاي الموردين شنو الحكم؟ المصنف قال وفي مثل ذلك الأحوط وجوبا أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس من الوصول إليه. مقتضى الاحتياط الوجوبي يبقي اللقطة عنده ويحتفظ بها لحين وصول المالك وصاحبها، ما دام لم ييأس ولم يفقد الأمل من الوصول إلى المالك. يعني إذا عنده أمل بالعثور على المالك كون يحتفظ به من؟ باللقطة عنده. نعم، ولو الاحتمال أنه بنفسه يتصدى للتعريف بماله الضائع ليصل إلى الملتقط خبره، ولو من جهة أنه طبعا كيف أنه ما يأس وما يفقد الأمل من الوصول إلى المالك. المصنف ذكر أنه مثال، ولو الاحتمال يصير عنده احتمال أنه بنفسه هو راح بنفسه هو يتصدى للتعريف بالمال الضائع، يعني هو طبعا مو واجب عليه التعريف بس هو يقول أنا هم راح أعرف، وراح يتصدى للتعريف بماله الضائع لكي يصل إلى الملتقط خبره، حتى لو يوصل خبر ليصل إلى الملتقط خبره بأنه هاي اللقطة ضائعة ويطلب لها مالكها وصاحب، أو لأجل أنه يصير عند احتمال أنه المالك هو نفسه راح يجي يفحص ويبحث ويسأل عنها، وبالتالي أقدر أعرف أنه هو مالكها وأقدر ماذا أدفعها إليه، فحينئذ يجب الاحتفاظ بها إلى المالك، ومع حصول اليأس من ذلك يتصدق بها عن المالك بإذن الحاكم الشرعي ولا ينتظر بها حتى تمضي سنة. إذا شخص حصل عنده يأس وفقد الأمل أنه بعد ما يقدر يوصل إلى مالك وصاحب هذه اللقطة، شنو حكمه؟ طبعا مع حصول اليأس والاطمئنان به بعد ماكو فائدة للتعريف أو الاستمرار بالتعريف، فحينئذ راح يسقط عنا التعريف ويتصدق بها عن المالك بإذن الحاكم الشرعي، وما ينتظر حتى تمضي سنة كاملة، لأن ماكو فائدة للانتظار لسنة كاملة مع حصول اليأس، بعد ماكو فائدة ينتظر سنة كاملة، كون يتصدق بها عن مالكها وصاحبها بس يأخذ إذن الحاكم الشرعي. لماذا؟ لأن هذا مجهول المالك، ومجهول المالك ما يجوز التصرف به شرعا إلا بإذن مالكه، والحاكم الشرعي نائب عن المجهول المالك، هو ولي من لا ولي له. نعم، وهو نائب المجهول المالك، ولأنه نعم، فلهذا كون يأخذ إذنه. ولو صادف مجيء المالك كان بالخيار بين أن يرضى بالتصدق وبين أن يطالبه ببدلها، وبين أن يطالبه ببدلها. طيب إذا إحنا حصل عندنا يأس وما نقدر نوصل للمالك وما انتظرنا سنة وصدقنا باللقطة بإذن الحاكم، ثم صادف وجاء المالك يسأل عن العين مالته وعرفناه هو المالك لأن طال العلامات، فحينئذ شنو الحكم؟ الملتقط شنو حكمه؟ هل تبرأ ذمته؟ هل يضمن؟ ماذا يفعل؟ المصنف قال الملتقط بالخيار، إلى خيارين، يقول للمالك اللي يعطي خيارين للمالك، يقول للمالك لو ترضى بالتصدق ويكون أجر الصدقة والثواب إليك، يعني إحنا صدقنا بها نيابة عنك، لو تريد الطالب المالك يطالب الملتقط ببدل اللقطة ويكون أجر وثواب الصدقة لمن؟ للملتقط المتصدق، يخير بين ذن الأمرين. لهذا قال ولو صادف مجيء المالك كان بالخيار بين أن يرضى بالتصدق، يعني قل للمالك إحنا صدقنا بها عنك، تريد ترضى بالصدقة والأجر والثواب إليك؟ إذا رضى المالك لا مانع، وإذا المالك ما رضى قال أنا أريد البدل مال عيني ما أريد الثواب والصدقة مثل ذول طلاب الدنيا، بين أن يطالب المالك نعم، وبين أن يطالبه ببدلها، يعني المالك يطالب الملتقط يقول أعطيني البدل مال العين، فيدفع الملتقط بالبدل من المثل والقيمة للمالك ويكون ثواب الصدقة لمن؟ للملتقط المتصدق. نعم، أما مسألة 1157 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على